أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. وهكذا انتهى بنا الحديث عن حكمة تنزل آدم عليه السلام الذي حمل الحقيقة البشرية، وأولي العزم حملوه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته حملوا مقام الجمع الأكبر، لتكون الرحمة الإلهية التي تتقدم عليه هي في شفائه وعوده لحقيقة الإنسان العابد، لأنه بالعبودية يصبح غنيا، وبالعبودية يصبح حيا بحياة الله، وقيوما بقيومة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ورد في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي من الحي القيوم إلى الحي القيوم، بمعنى من الحي القيوم بالذات إلى الحي القيوم بالعرض، حيث تعلق بأسماء الله. فكنز العبودية كرامة الحق المتعال، وحيث أنه لا يوجد في دار التحقق شيء غير عنوان كرامة الله وكمال الله، فيجب أن يلبس الإنسان من هذا الكمال. لكن حقيقة ابن آدم إنما تسعى وتنشد عنوان الكمال، واختلط عنوان الكمال بين طلبها لذاتها وما تقدر، وبينما هو فوقها، فأنزلها الله سبحانه وتعالى إلى وجه هذا العالم الذي من عوارضه الحياة والموت، والذي من عوارضه الشقاء والتعب والمرض والبكاء والضحك. هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأمرض وشافى، وهو الذي ابتلى ابن آدم بكل هالبلايا ليدرك هذه الحقائق، وعند كل محطة أنه لا يمكن في حقيقته إلا أن يتوجه إلى ذلك الباب، إلى تلك الكلمات، ولا بد له أن يصلح حتى ينزل الحق المتعال عليه ذلك الشفاء، وأن يستمر في مقام العبودية، وأن يتميز في هذا العالم من له قابلية الهداية وسكنى دار الآخرة، فيكون طيبا ويميز بذلك الخبيث من الطيب. ومن هنا ما ورد عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: لولا ثلاثة خصال ما وضع ابن آدم رأسه لشيء أبدا، وإنه معهن لوثاب: الموت والمرض والفقر. ومعلوم أن هذه الأشياء الثلاثة هي من لوازم الدنيا وليست من لوازم الآخرة، فالهدف الأسمى أن يضع الإنسان رأسه لتلك الكلمات التي تنطح إليها في الأولى وتمناها، فظلم نفسه بتمنيها، لأن حملها حمل كبير ولا يمكن أن يطيقه إنسان. ولذلك تكوينا اسود آدم سلام الله عليه بعد أن كان أبيضا، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن تاب عليه وأهبطه إلى الدنيا وجعل إبليس عدوا له، وجعل منزل إبليس موطن لابن آدم وليس لآدم، وعرفه الله سبحانه وتعالى مناسك العبادة والحج والتوجه، حتى سار في آخر كل ما قدمه أن اختلى عند مكان شهادة سيد الشهداء في كربلاء ليتم حجه هناك، كما كان شأن موسى سلام الله عليه حينما وعده الحق المتعال بثلاثين ليلة وأتمهن بعشر، فكانت بذي الحجة. وهناك اهتدى آدم عليه السلام ووهب الله له حواء من جديد، وبعد أن عاد من هذا الحج الأكبر الذي تم به عبودية العبادة في شهر ذي الحجة، ليذهب إلى كربلاء فيندب عند مكان شهادة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قبر الحسين، ويعلم أنه الكف الرحيمة، ويعلم أنه الطبيب، وأنه الحنان، وأنه أحن إلينا من أمهاتنا وآبائنا كما ورد في الحديث: وإنا لنمرض لأمراضكم، ونفرح لأفراحكم، ونأحزن لأحزانكم، والله ما حنان الآباء والأمهات على الأبناء قطرة في بحر حنان حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وحضرة أبي محمد الحسن الصابرين على الناس، لأنهما حقيقة الرحمة الإلهية. استنقذاه وتم عبوديته، فلما تم عبوديته استقر في الأرض عابدا، وكان يعبد الله سبحانه وتعالى عند كل بقعة، وكان يستعيذ من الحق المتعال أن يتناول الشيء فيه شرك لإبليس، كما ورد ذلك في كثير من الثمار التي حرم الله سبحانه وتعالى منها كشرب الخمر، كالعنب التي خالط بول إبليس فيها، فحرم الحق المتعال منها الخمر لأنه يخرج تلك الحقيقة التي تذكر عن حقيقة ولاية محمد وآله، فيأتي من المنكرات والفواحش ومن الكفر في الاعتقادات ما لا يلتفت الإنسان. وكم من خمارة تسكر بلا خمر، كحب الرياسة والعياذ بالله، أو حب الشهوات، أو غير ذلك مما يلغي الإنسان هوية عقله ولا يلتفت إلى مملكة سلطنة حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلطنة الأمة الطاهرين. وربما تكون هناك زعامة دينية الإنسان يغفل من خلالها على أنه عليه أن يؤدي حق الطاعة إلى أوليائه، فيكون سكرانا، ويكون إبليس قد بال في ذاته وقد بال في عقله. لذلك ورد عندنا أن الذي ينام على صلاة الصباح إنما يبول إبليس في أذنه ولا يستيقظ، وهذا البول موجود مرة في أذنه، ومرة في عقله، ومرة في عينه، ومرة في أي شيء آخر، لأنه يجري مجرى الدم في عروقنا، فإنا نستعيذ بالحق المتعال. لذلك ورد عندنا في الأحاديث أنه استعيذ من شر إبليس من نفثاته ونفحاته، قالوا ما هي؟ قال: أن ينسيكم فضلنا آل محمد وفضل أوليائنا، وبذلك أمرنا عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى هذا الفضل أن ننظر إلى جمال أفعالهم فنلتزمها من أصلها وفروعها، وهذا ما قدمناه مفصلا في بحوثنا في جنود الجهل والعقل، فليراجع هناك. ما هو مورد بحثنا في هذه الليلة؟ عنوان آدم عليه السلام بعد أن تم حجه، وعندنا كثير من الأحاديث التي تتحدث عن حجه لكربلاء، وأنه بعد كل هذه التوبة ذهب بعد حجه في عرفات وفي البيت الحرام، ذهب إلى كربلاء، سكن هناك نادبا حضرة سيد الشهداء، ولاعنا يزيد لعنه الله الذي منه كل شقوة في هذا الوجود، لأن تلك الحقيقة التي تنطحت لآل محمد سواء يزيد أو غيره في حقيقتها رئيسة الظلمات، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما استق حجران في قعر البحار إلا وكانت في رقبة فلان وفلان. وما تلوناه فيما مضى أنه وقد عرف هذا الشخص أنه صاحب تلك الذنوب وصاحب تلك، كل من أراد أن يعاند لابد وأن تكون لديه شيء من طينة فلان وفلان، وبذلك كانت الحاجة أن يلعنوا يزيدا أربع، لأنه يمثل حقيقة قيام فلان وفلان، لأنه يمثل حقيقة ظهور فلان وفلان في التشفي من آل محمد والاستعلاء عليهم وقتلهم وغير ذلك وما جرى عليهم. هبط إلى الدنيا حتى يوقعه موقع المرض ليريه الشفاء، ويوقعه موقع الفقر ليريه السلام، نعم الغنى، ويوقعه موقع الموت ليريه الحياة، وأن الحياة لا يمكن أن تنبعث حتى يتلمسها الإنسان في يده. لو جاء إنسان وأخبرته أن الميت سوف يحاسب، كم من إنسان يسير خلف الجنازات وهو غافل عن هذا، وهو لا يمكن أن يدركه، وبخلاف الذي هو محمول فأنه ينظر إلى الناس ويقول لهم والله لو ترون ما أرى لما تكلمتم بكلمة بغير شؤون آخرتكم وما هو مصيركم. أيها الأخوة الأعزاء، إن ما يباشره الإنسان هو حقيقة اليقين وهو حقيقة القناعة. لذلك عبر الحق المتعال: كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. مما يعني من يرى الجحيم يعلم أن هذه هي حقيقة ولا يمكن أن تنسلخ منه. هناك أقوام عرفهم كما قال: ما وضع ابن آدم رأسه لشيء أبدا وإن معهن لوثاب. دائما يحاول أن يزبط مع وجود المرض، مع وجود الفقر، مع وجود الموت، هو وثاب في حقيقته. فاحتاج إلى هكذا مستشفى وإلى هكذا علاج، الذي هو عنوان الأرض المليء بهذه الحقائق، ليصل إلى هذه الكلمة. ومن وصل إلى هذه الكلمة وقامت قيامته هو لا يحتاج إلى مرض، بل إذا نظرت إلى مرضه علمت أنه ليس منه، بل هو عين ومواساة لإخوانه، كي يسكن به قلب مريض فيمرض نفسه، وكي يواسي قلب فاقد ولد يفقد ولده، كما كان ذلك شأن إمامنا سلام الله عليه جعفر بن محمد الصادق، حينما قال للمفضل وفقد المفضل بن عمرو ولده. نعم، فقد الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولده إسماعيل، وكان ابنه اسمه إسماعيل وابن الإمام اسمه إسماعيل. وقد عبر الإمام للمفضل: يا مفضل، ما لي أراك جزعا على إسماعيل، أما يكفيك أن تنظر لإمامك أنه مات له ولد كما وكذلك الأمر اسمه إسماعيل؟ أنا وأنت لا يمكن أن نعلم على الإطلاق حقيقة مواساة أئمتنا ورحمتهم، وحقيقة رأفتهم بأوليائهم وبأهل طاعتهم. ومن هنا بدأ آدم عليه السلام في مقام العبودية، وكان وجه هذا العالم أبيض من الثلج، وكان ينظر إلى ذلك الملك الذي استودع المواثيق والذي فيه مواثيق كل البشرية جميعا، فيؤنسه ويذكره. وكان ذلك الملك أكثر ملوك أخذوا الميثاق، فأعزه الله سبحانه وتعالى ووضع فيه واستودع فيه مواثيق العباد جميعا وأتمنه على ذلك. وصار آدم وجلس من أهله ما يجلس الرجل مع أهله، ولدت الذرية، وكانت في حقيقتها هذه الذرية الشاملة لكلا الجنبتين، مما يعني أن حجة الله مسيطر على جنبة وولي على جنبة الظلمات وعلى جنبة النور. فأول ما ولدت له حواء ولدت له فتاة وجارية، كانت هذه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، كانت هذه الجارية باغية، فسلط الله عليها عقابا وحتى أكلوها وقتلوها. وبعد ذلك ولد له قابيل، وكان قابيل كما هو معروف من أهل النار، وأيضا كذلك الأمر ولد هابيل، وولد بعد هابيل هبة الله شيث سلام الله عليه، وكانت الوصية فيهم. وقد اخترقت هذه الإسرائيليات لتبرر ما سيأتي إن شاء الله من أقوال، ما تبرر لنفسها المفاسد والعياذ بالله، وما تبرر لنفسها المظالم، وما تلغي بذلك هوية الذرية التي تحدثنا عنها فيما مضى، أنه لا بد وأن تكون ذرية طاهرة. فبدأت الأخبارات من بدء النسل، من أن آدم صنع هكذا مع حواء، أو أن بنات حواء تزوجوا من أبناء حواء وكانت البشرية والعياذ بالله في ذلك، أو أن حواء خلقت من ضلع آدم، مع أنه موجود في هذا روايات ولعلها محمولا على التقية لأنها قول العامة، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيان هذه الحقائق جميعا. ومن هنا في المحتضر عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن آدم، وهو من أجمل أحاديث فتق الوجود التي وردت عن إمامنا سلام الله عليه. وكما معلوم أن الإمام يتحدث مع إنسان عالم، فلا بد له أن يبين الحقائق. مرة الإمام سلام الله عليه يجاوب أهل العامة، مرة يجاوب إنسان عادي، مرة يجاوب إنسان عالم كالمفضل مثلا أو كأبي بصير أو غيره. وهذه الروايات التي نريد أن نستنتج منها عنوان العلم لابد وأن تكون في هؤلاء العلماء. لذلك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن آدم، أكان زوج ابنته من ابنه؟ فقال: ما عاذ الله. وهذه قول العامة، والله لو فعل ذلك آدم عليه السلام لما رغب عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان آدم إلا على دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كما تلونا فيما مضى واجعلنا مسلمين إلى غير ذلك مما تمناه الأنبياء أن يكونوا مسلمين، وأن تكون الأمة المسلمة من ذريتهم، وجميع ذلك منتسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: وهذا الخلق، نعم، فقلت: وهذا الخلق من أين هم؟ ولم يكن إلا آدم وحواء. من ولد من هم؟ ولم يكن إلا آدم وحواء، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فأخبرنا أن هذا الخلق من آدم وحواء عليهما السلام، فقال عليه السلام: صدق الله وبلغت رسله وأنا على ذلك من الشاهدين. فقلت: ففسر لي يا ابن رسول الله. فقال: إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت حواء بنتا فسماها عناقا، فكانت أول من بغى على وجه الأرض، فسلط الله عليها ذئبا كالفيل ونسرا كالحمار فقتلاها. وهي أول ظهور من لوازم ظهور هذه التوبة، كسر هذه الحقائق، أن لا يرتبط قلبه في ماذا؟ موضوع الأهل والعيال، حتى لا يتحيز ليخرج، وهذه من أساليب التربية. لذلك موسى سلام الله عليه: اخلع عليك، بمعنى اخلع محبة أهلك، وهذا غير أن يكون بهم رؤوفا رحيما. مقام الحب ومقام الاستدامة، مقام التوجه. فكانت أول من بغى على وجه الأرض، فسلط الله عليها ذئبا كالفيل ونسرا كالحمار فقتلاها. ثم ولد له أثر عناق قابيل بن آدم لعنه الله، وهو من المحبوسين في النار. فلما أدرك قابيل ما يدرك الرجل، بمعنى أنه بلغ، بمعنى أنه بلغ وظهرت عليه شهوة الفحولة وغير ذلك وقد احتاجها، أظهر الله عز وجل جنية من ولد الجان. وهذا بالنسبة لحقيقة النسب، بالنسبة لحقيقة تناسل الذرية، الله سبحانه وتعالى أذن لهذه الجنية أن تظهر. الآن معنى ظهورها أنه ألبسها لباس البشرية وحول ناريتها إلى طين، لأنها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنها نسلت، فإذا نسلت وكان منها الناسل، منها نسل معين، لابد وأن تحمل خصائص ماذا؟ الإنسان، لابد وأن تحمل عنوان ماذا؟ الطينة. معنى أظهرها في الحديث بمعنى أظهرها بصورة إنسية، مما يعني أنها في وجه الجنية هي خفاء، يعني هي حقيقتها الباطنية جنية، ويمكن أن يكون لباسها لباسا بشريا. فلما رآها قابيل ومقها، فأوحى الله إلى آدم أن زوج جهانة من قابيل، فزوجها من قابيل. ثم ولد لآدم هابيل. فلما أدرك هابيل ما يدرك الرجل أهبط الله إلى آدم حوراء، واسمها ترك الحوراء. فلما رآها قابيل أهبطها من أين؟ معنى الهبوط هو من الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خاطب آدم وحواء وإبليس والحياة: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، مما يعني أنها لم تكن في الأرض. هناك قال أظهرها، هنا في المقام قال أهبطها، مما يعني أن شأن الهبوط هو النزول من الجنة إلى الأرض. فلما رآها هابيل ومقها فأوحى الله إلى آدم أن زوج تركا من هابيل، ففعل ذلك، فكانت ترك الحوراء زوجة هابيل ابن آدم. ثم أوحى الله عز وجل إلى آدم: سبق علمي أن لا أترك الأرض من غير من عالم يعرف به ديني، وأن أخرج ذلك من ذريتك، فانظر إلى اسمي الأعظم. ومعلوم أن الاسم الأعظم جمعه في مقام الولاية لحضرة محمد وآله، وإلى ميراث النبوة، وما علمتك من الأسماء كلها وما يحتاج إليه الخلق، ومعلوم أنه ذلك في التفصيل يكون من الإثرة عني، فادفعه إلى هابيل. وهذا مما يعني أن النبي بحد ذاته لا يستطيع هو أن يتصرف في ماذا؟ في تعيين من يريد، بل هو ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى حتى يعين من يكون خلفه. ولذلك قال موسى سلام الله عليه: اجعل لي وزيرا من أهلي، ولم يقل أنا أجعل أخي هارون، بل استأذن وأمر وطلب من الحق المتعال أن يجعل له من أهلي أخيه وزيرا. ولذلك قال: ففعل ذلك آدم بهابيل. فلما علم قابيل ذلك، وكان قابيل في هذه الفترة يعيش مع أبيه آدم، من فعل آدم غضب، فأتى آدم فقال له: يا أبا، ألست أكبر من أخي وأحق بما فعلت به؟ فقال آدم: يا بني، إنما الأمر بيد الله يؤتيه من يشاء. مما يعني أن أمر الوصاية بيد الله سبحانه وتعالى، وليس فيها عنوان لا الكبر ولا الصغر، وليس فيها عنوان أنه يخدم أكثر أو لا يخدم أكثر، هي عنوان من الحق المتعال، قد هيأه الله ودفعه لهذا الباطن الذي حقيقته كانت في الأولى. يعني هابيل في الأولى هو أول من أجاب حينما عرض الذر، ولذلك لا يمكن لنا أن نحل شيء من هذه الحقائق من إتيان مثلا أن عيسى يتكلم في المهد أو غير ذلك، أو هذه القدرة على التحمل، هذه لابد وأن تكون مرهونة حينما قال الله سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ ومن هنا قال رسول الله حينما سئل صلى الله عليه وآله وسلم، سأله ذلك فلان فقال له: بما فضلت يا رسول الله عن باقي الأنبياء؟ قال: لأن الله حينما قال ألست بربكم أنا أول من أجاب. مما يعني أن الفضل والتعيين له دخل في حقيقة الإنسان غافل عنها كانت في الأولى، اسمها في عالم الذر وعالم الميثاق. ومن هنا نعلم لماذا فلان خلق هكذا ولماذا فلان خلق هكذا، أو هذا على الدين أو هذا على الدين. إنما كانت الحياة الدنيا صورة حتى يرى الإنسان ما كان عليه في قبوله للذر الأول وعدم قبوله للذر الأول في عنوان الميثاق. الإنسان هبط إلى الدنيا ليرى نفسه، وفتح الله سبحانه وتعالى بابا للبداء في من كانت طينته، كما عبرنا ذلك مفصلا من الملح الأجاج، ولم يجعل ذلك البداء في أهل اليمين، من خلقه من الطينة العذباء والماء العذب. ومن هنا نعلم أن هذه الحقائق وهذه الطينة كانت في حقيقتها مقسمة هناك، ولكن هناك افترط أنه: وهل جربتني؟ وهل رأيتني حينما أستقل مثلا عن هذه الشهادة لك بالربوبية، ولمحمد بالنبوة، ولعلي وولده بالوصاية، وللأنبياء بأنهم سفراؤه وأولياؤه؟ جربتني أني لا أصلح؟ فأهبطه الله إلى الأرض ونظر إليه وأنظره فعله أنك لا يمكن لك أن تصلح، ووضعه مع الفراعنة والجبابرة فقتل وسلب ونصب وفعل الفواحش وظلم وكل هذه الذنوب والعياذ بالله التي رآها هناك في الأولى. قال له: يا ربي، كيف لي إن لم أسجد أنك تقطع أني لا أريد أن آتي الخير؟ فأنزله الله ليريه أفعاله، ولتكون هذه حجة عليه، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا لتكون حجة على المؤمن في أي رتبة يضعه، وعلى المنافق في أي درك يضعه، ومع أي شيطان يضعه. وإلا القضية حسمت في زمان عهد الميثاق. من لوازم عدم القبول لهذه الولاية كما عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أليس محمد نبيكم؟ قالوا بلى. قال أليس علي وليكم؟ فأبى أكثرهم عن ذلك، وحينما أبى أكثرهم عن ذلك تدلوا وكانوا بذلك شاهدين على أنفسهم كفارا. يلهيهم الإبليس بتطويل اللحية وتقصير الدجداشة، لكن في حقيقته ماذا؟ هو مسخرهم إلى معاندة آيات الله وأولياء الله، ويلهيهم بعدم الزنا وبعدم شرب الخمر، ولكن يجعلهم سيئي الخلق ويبتليهم بالدماء وقتل الناس وغير ذلك، ويسمون ذلك قربانا، حتى أن ما يصنعونه من الفواحش والقتل والأذى والعياذ بالله يستقبحه أهل الدنيا ويستقبحه من يشرب الخمر، فضلا عن المؤمنين، فضلا عن رسالة الله. هو يضحك عليهم بهذا ويبتليهم بذاك. إذن ولذلك أكثرهم للحق كارهون، إشارة إلى هذه الحقيقة: اهبطوا لتروا أنفسكم أنكم للحق أكثركم كارهون. ولذلك قال: قال له قال: ففعل ذلك آدم بهابيل، فلما علم قابيل ذلك من فعل آدم غضب، فأتى آدم فقال له: يا أبا، ألست أكبر من أخي وأحق بما فعلت به؟ فقال آدم: يا بني، إنما الأمر بيد الله يؤتيه من يشاء. وفي الحكمة هذا العنوان. هلأ لو قال له أنه في ذر وفي استقبال وهو أجاب وأنت تمردت، ما رح يؤمن بهذا الكلام، ولكن خلي التجربة تثبت هذه الحقيقة على نفسه. ولذلك كانت الدنيا، ولذلك كانت الدنيا هي شفاء للمؤمن وتمييز للكافر، وتمحيص للمؤمن. وإن كان أكبر، وإن كنت أكبر ولدي، فإن الله خصه بما لم يزل له أهل، وحكاه بالمنطق وهو أهل لهذا. فإن كنت تعلم أنه خلاف ما قلت ولم تصدقني فقربا قربانا، فأيكما فعل، نعم فأيكما قبل قربانه فهو أولى بالفضل من صاحبه. إذا ما بدك تصدقني يا بي وتفكر أنه ركبتها، خلي الإرادة الإلهية هي اللي تشتغل. وهذه بعينها أنزل علينا حجارة من السماء التي كانت في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع أن العذاب رفع بكرامة رسول الله، ورغم ذلك نزلت حجارة من السماء. هون رح تشوفوا شو رح ينزل من السماء. فإن كنت تعلم أنه خلاف ما قلت ولم تصدقني فقربا قربانا، فأيكما قبل قربانه فهو أولى بالفضل من صاحبه. قال: وكان القربان في ذلك الوقت تنزل نار فتأكله. كيف بيعرف أنه مظبوط؟ في نار بتنزل من السماء، مو هو بيشعل نار، في نار بتنزل من السماء وبتأكل هذا القربان وبتنهيه. وهذا دليل عنوان قبول القربان، ودلالة من الله سبحانه وتعالى بلا فعل بشر على أن الحق مع فلان. فخرجا فقربا قربانا كما ذكر الله في كتابه: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الله قبل من واحد وما قبل من الثاني. قال: وكان قابيل صاحب زرع فقرب قمحا نسيا رديئا، ما بيسوى مسوس. وكان هابيل صاحب غنم فقرب كبشا سمينا من خيار غنمه، مو لأنه قرب كبش سمين قبل منه، بل لأنه نفسه الزاكية والطيبة هي التي فعلت هذا الأمر، وذلك نفسه الخبيثة والبخيلة هي التي فعلت هذا الأمر. ومن هنا قال آدم له في قبل هذا: وهو لذلك أهل، مما يعني أنه في نفسه السخاء والكرم وحسن الخلق، ولكن أنت فيك سوء الخلق، فيك البخل، فيك غير ذلك من الصفات. إشارة أن هابيل لذلك أهل إشارة إلى هذا العنوان، قد دلت عليه هذه الرواية من أن القد من أن الأول قدم رديئا والثاني قدم سمينا، وهي كاشفة عن كرم ذاته وكرم نفسه، ولم تكن له حسابات. نعم. وكان قابيل صاحب زرع فقرب قمحا نسيا رديا، وكان هابيل صاحب غنم فقرب كبشا سمينا من خيار غنمه، فأكلت النار قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل، فأتاه إبليس لعنه الله. هون سكرت معه لقابيل، ودل بلش يخرج شوة بلا قادرين على أن نخرج أضغانهم. بلش الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال وعدم التسليم لله. ما هو لو أتى وقبل قابيل لكان الله حشره معه، لأن الله يقول ومن تبعني فإنه مني. هذه أول. وثاني شغلة، ما كان تعبه بالحمل اللي بده يقع على ظهر قابيل، كان بالعكس عبد الله ودخل معه وكان معه بالجنة بدون أنه يتعب، لأن من يحمل الوصاية لها أثقال، وقد ورد ذلك في كثير من الروايات، ولها أثمان. بس خلص دقرت معه، صارت عنوان. لا بعد مو هيك، تعالوا خلينا نشوف كيف استفز إبليس، كيف استفاد من هذه الفرصة على وجه الأرض، وكيف استفزه ولوين جره. بتقول الرواية، فأتاه إبليس لعنه الله فقال يا قابيل إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس بشيء. سأكله قربانه وما أكل لك قربانك، هذه شغلة كتير سهلة، تعال فيقك على شغلة أنت بعدك مش فيق لها. شو هي؟ لأنه إنما أنت وأخوك، ما فيش حدا غريب هلأ بيناتكم القصة. فلو ولد لكما ولد وكثر نسلكما افتخر نسله على نسلك. القصة مش هون رح تنقضي وتخلص، لا، القصة بتلميع الصور، وبكرة بيقولوا بين إبل وبين ما إبل. نعم. هلأ يا ريتو ما كذبش آدم، كانت مرقت القصة وما حدا افتخر على افتخر على حدا، وما كان احتاج للقربان، لأنه قال له إن لم تصدقني فقدما قربانا. نعم. بما خصه به أبوك ولقبول النار قربانه وتركها قربانك، وإنك إن قتلته لم يجد أبوك بد من أن يخصك بما دفعه إليه، لأنه فيش واحد تاني، فالأمر راجع لك، خلاص منه لهيدا، وبتركب أنت بالقصة وانتهت، وبتبقى بولادك، وهذا لا بعد ولد له ولد ولا إجا ولد ولا وبعد يعني. نعم. مرته كانت حبلة مثل ما بيقول. نعم. قال فوثب قابيل إلى هابيل والعياذ بالله فقتله. ثم قال إبليس لعنه الله تعالى إن النار التي قبلت القربان هي المعظمة فعظمها. بعد أكثر هذه النار ما هي كانت الميزان، روح شوف شو بدك تزبط أمورك معها وتسمعها وتحكي معها، بلكي بتصير تاكل قرابين وبتغطي على هذا الأمر اللي عمله هابيل، فضلك اركعلة وسجدلة وعبدة حتى تقدر تاكل الأشياء، واتخذ لها بيتا. أكثر حط لها بيت خاص ناص لإله، لأنه بيشعل النار بولا يا أكلت وانتهت، ديك نار من السماء، هذه نار من الأرض. واجعل لها أهلا، بالعكس ادعي الناس لعبادتها، ادعي أولادك وأحسن عبادتها قد ما فيك، اهتموا وشعلوا وهبرجة، والقيام عليها فتقبل قربانك إذا أردت ذلك. قال ففعل قابيل ذلك، فكان أول من عبد النار واتخذ بيوت النيران، وإن آدم أتى الموضع الذي قتل فيه قابيل. نعم. وإن آدم أتى الموضع الذي قتل فيه قابيل أخاه فبكى هناك 40 صباحا يلعن تلك الأرض حتى حيث قبلت دم ابنه، وهو الذي فيه قبلة المسجد الجامع بالبصرة. بالبصرة مع أساس هو قاعد ببيت الله، نعم، مقضيها هو كربلة كما ورد ذلك في كثير من الروايات. قال وإن هابيل يوم قتل كانت امرأته تركح الحوراء حبلة، فولدت غلاما فسماه آدم باسم ابنه هابيل. هل اللي نزلت من وين؟ من فوق. هذا ما قدمته في فتن انحرافات آخر الزمان من أن سلالة الاتصال بالشياطين وأن الشياطين لها منفذ في ابن آدم، وقلت أنا هذا ما تولد في قابيل نظر إلى أن ذريته قد شاركت الشياطين سواء في نطفة أبيه أو في زوجته التي كانت وعاء وكانت تمد ولدها بالانحرافات والأخبار وتدعي أن ذلك غيبا من السماء وتكشف المغيبات. وهذا ما كان عليه نمرود والفراعنة وغيرهم، وهذا التسلط كان في هذه الجهة، وبذلك سعوا، ومن هنا طلب هيكل سليمان في نعم عبدة الهيكل الفرسان وغيرهم. وإذا فهمنا هذه الحقيقة علمنا أن الذين توجهوا إلى بيت بنته الشياطين ومحاريب الشياطين من بلعم بن باعورة إنما يتوجهون إلى خلط أهل الولاية مع غيرهم، يعني الأموي مع العلوي، وهذا حقيقة الانحراف. وأن نتنبه لهذه الحقائق ضاعت عنا الموازين وما علمنا ما نصنع. يقول إلى أن يقول: وإن الله عز وجل وهب لآدم بعد هابيل ابنا فسماه شيثا. أنا بلشت تخرب، ضيع عليه التركيبة والحيلة، لابد أن يرده ليك أول الكلام. فسماه شيث ثم قال: ابني هذا هبة الله، الذي اسمه هبة الله. فلما أدرك شيث ما يدرك الرجل أهبط الله على آدم حوراء يقال لها ناعمة، يعني صار اثنان حوراء نازلين من وين؟ من الجنة، في صورة إنسية، كمان ألبسها لباسا بشريا. بغض النظر في كتار ما خلقوا من أبدان، وذلك النعجة التي هبطت على إبراهيم كانت من الجنة وألبسها لباس النعجة، وأن عيسى ابن مريم ولد من غير أب وكان لباسا بشريا. شو المشكلة؟ وهذا سهل على الله، ليثبت بذلك أن الله قادر على أن يخلق الإنسان كيف ما يشاء، سواء من أب أو من أم أو من غير أب وأم. نعم. فلما رآها شيث ومقها فأوحى الله إلى آدم أن زوج ناعمة من شيث. هذيك شو اسمها؟ ترك الحوراء، هذه اسمها ناعمة، هذيك شو اسمها؟ جهانة. ففعل ذلك آدم، فكانت ناعمة الحوراء زوجة شيث، فولدت له جارية فسماها آدم حورية. فلما أدركت أوحى الله إلى آدم أن زوج حورية من هابيل ابن هابيل، يعني تزوج مين؟ بنت عمه. ففعل ذلك آدم، فهذا الخلق الذي ترى من هذا النسل، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقوله وخلق منها زوجها أي من الطين التي خلق منها آدم، بمعنى أن الحوراء حواء التي هي زوجة آدم من أي شيء خلق؟ كثير منهم يقول خلقت من ضلعه الأيسر، أنها مخلوقة من ضلعه الأيسر، وهناك روايات في ذلك، ولكن هذه الروايات تركت مجال، حتى لو صدرت تقية تركت مجال لتدلنا على عنوان التقية في أي جهة كانت. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما يطرح عليه هكذا قضية قال: معاذ الله أن تكون قد خلقت من ضلعه الأيسر، وعلل هذه الاستعاذة من أنه كان آدم ينكح بعضه بعضا والعياذ بالله حتى يختلط الناس، لأنه يكون نسل دنيء، تزاوج الأخوة يكون نسل دنيء، ولو لم يكن نسل دنيء ما نهى عنه رسول الله، لأن الأنبياء على دين رسول الله كما ورد ذلك عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن كل دناءة هي مرفوضة ومحرمة، وكانت عند الأنبياء محرمة، فكيف نثبتها لنسل آبائه الطاهرين والعياذ بالله ويرفضها هو؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وتقلبك في الساجدين، بمعنى الطائعين، بمعنى الملتزمين لحقائق تقبيح ما قبح الله وتحسين ما حسن الله سبحانه وتعالى. هذه الروايات التي علل الإمام صلوات الله وسلامه عليه بها وينكح بعضه بعضا إشارة إلى أن ما صدر من تلك الروايات إن كانت صحيحة أو إن كانت نسبت إلى الإمام سلام الله عليه فأنها تكون صادرة بعنوان التقية. ولكنه قال وخلق منها زوجها أي من الطين التي خلق منها آدم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أول ما سوى على يد الملائكة سوى آدم، وبقي من هذه الطينة شيء، وهذا الذي بقي من الطينة خلق منها حواء. ولذلك إن أردنا أن نجمع بين الروايات لوجدنا أنها خلقت من طينة ما تبقى من ضلعه الأيسر، فتكون حقيقة وليست من ضلعه الذاتي. يعني حينما بنت ضلعه الأيسر بقي طينة، وهذه الطينة خلق الله سبحانه وتعالى منها حواء، فتكون قد خلقت مما تبقى من طينة بناء ضلعه الأيسر، وليس معنى ذلك أنها خلقت من ضلعه الأيسر، يعني ليس بعد ما نسب إليه الشيء خلقت منه، بل قبل أن ينسب إليه الشيء خلقت منه. نعم، من تلك الطينة خلق ذلك الضلع، وليس معنى ذلك أنها خلقت من الضلع، بل مما تبقى من طينة الضلع خلقت من ذلك حواء، وبذلك قد تتم عليه. هذه معنى النفسية أنها من نفس واحدة، نعم من هذه النفس التي هي عنوان تلك الطينة الواحدة التي كانت لآدم، ولذلك خلقت حواء بالعرض، أونسك بها ولك الولاية عليها، ولعله لولا آدم لما خلقت حواء، فلذلك كانت تابعة له. نعم، فلما انقضت يقول نبوة آدم وفنى أجله، أوحى الله إليه قد انقضت نبوتك وفنيت أيامك، فانظر إلى الاسم الأعظم وما علمتك من الأسماء كلها، لأن الاسم الجامع الاسم الأعظم، والأسماء هي أسماء تفصيلية كما اسم الله واسم الرحمن الرحيم الخالق الرازق إلى غير ذلك. وأثرت النبوة وما يحتاج الناس إليه، فادفعه إلى شيس وأمره أن يقبله بكتمان وتقية من أخيه، مين اللي هو قابيل، وبهذه الفترة كان قابيل حمل حاله راح باتجاه اليمن، هو ونسله التي كانت من جهانة والتي كانت من هذه من سنخ إبليس من الجن، ولد وعبد وأنشأ هناك في اليمن محاريب النار والعياذ بالله وبيوت النار وإلى غير ذلك. هلأ آدم كان يقضيها من هذيك الجهة، من جهة الكوفة، إبلي شو اسمه قابيل كان يقضيها من جهة اليمن، يا كأنه راح بنى وادي برهوت هناك الذي هو ماذا، جهنم البرزخ، لأن وادي برهوت من العذاب هو في وادي من اليمن وهو جهنم البرزخ والعياذ بالله، والجنة البرزخ هي في عنوان وادي السلام عند أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نعم، بكتمان وتقية من أخيه لألا يقتله كما قتل هابيل، فإنه قد سبق يقول الله في علمي أن لا أخل الأرض من عالم يعرف به ديني ويكون فيه نجاة لمن تولاه. العالم لابد أن يكون عنده الاسم الأعظم، ويكون عنده الأسماء التي علمها الله لآدم، ويكون عنده إثرة النبوة، ويكون عنده علم الشريعة وما يحتاج إليه الناس. هذه أربع شروط مما يسمى بذلك العالم الذي يعرف به دين الله. نعم، العلماء هم الذين ينقلون عن الوصي الذي هو العالم، ولكن إذا كان من فكره فهو هكذا ضلال. وهذا معنى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. العالم الذي لا ينقل عن آل محمد ويقول من عنده والعياذ بالله هو كذاب، هو شأن وشأن قابيل. زين، يكون ويكون فيه نجاة لمن تولاه فيما بينه وبين العالم الذي آمر بإظهار الذي آمره بإظهار دينه، وأخرج ذلك من ذرية شيس وعقبه، مما يعني أنه الله حدد لنا أكثر أن ذرية الأوصياء لابد أن تكون من نسل طاهر وليس من نسل قابيل وجنيته، لابد وان يكون من مين؟ نعامة، شو اسمها؟ ناعمة؟ نعم. وترك، يعني سواء كان من جهة الأب ومن جهة الأم، يعني كان في جبله بنت قابيل ويزوجها يقول يلا ماشي هذه بنت جنية، لا، حتى بهذه لا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض، ذرية يعني طينتها من بعض الطين الأخرى. ولذلك قال وأخرج ذلك من ذرية شيث وعقبه، فدعا آدم شيث وقال يا بني أخرج وتعرض لجبرائيل أو لمن لقيت من الملائكة وأخبره بوجعي واسأله أن يهدي إلي من فاكهة الجنة قبل أن أموت. وقد كان سبق في علم الله سبحانه وتعالى أن لا يأكل آدم من ثمار الجنة حتى يعود إليها، يعني الله عارف مش رح يأكل من ثمار الجنة حتى يعود إليها. فخرج شيث فلقي جماعة من الملائكة فأبلغهم ما أمره آدم، فقال جبرائيل يا شيث أجرك الله في أبيك قد قضى نحبه. خلصت، فهبطنا لنحضر الصلاة على أبيك. يقول فغسله شيث مع جبرائيل عليه السلام، فلما فرغ شيث من غسله قال جبرائيل تقدم فصلي على آدم. فقال له جبرائيل إن معاشر الملائكة أمرنا بالسجود لأبيك، وليس لأحد منا أن يتقدم بين يدي الأوصياء من ذريته. قال فتقدم شيث فصلى على آدم فكبر عليه 30 تكبيرة بأمر جبرائيل، فأقبل قابيل على شيث بعده فقال له أين الذي دفعه إليك أبوك مما كان دفعه إلى هابيل؟ هو عارف في شيء بده يدفعه. فأنكر ذلك وعلم أنه إن أقر قتله، قال له ما أعطاني شيء. فلم يزل شيث يخبر العقب من ذريته ويبشرهم ببعثة نوح ويأمرهم بالكتمان. وإن آدم أخبره أن الله بشره بأنه باعث من ذريته نبيا يقال له نوح يدعو قومه إلى الله فيكذبونه فيهلكهم الله بالغرق. وكان بين آدم ونوح 10 آباء، 10 آباء في الوصية. طبعا مرق أنبياء يأتي إن شاء الله تعالى بعد معنا، إدريس عليه السلام وما فعل وما أظهر من بعض العلوم وما كان شأنه إن شاء الله يأتي مفصلا. لكن في كل هذه الفترة كانت الوصية مكتومة حتى مات قابيل، حتى مات قابيل. وهكذا كان لعناق أيضا التي كانت باغية ولد، ظل باقي لأيمتى؟ لزمن موسى فقتله على بعض الروايات، في بعض الروايات غير الآن. لكن كل هذه الفترة الله شو عم بيعد؟ عم بيختلطه، عم بيبينوا الحجج، أولاد قابيل ومن بعد مفل وأولاد شيث وذريته، شو وهب لهم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، والعذاب الآن وقت اللي بيجي بوقت نوح. الله سبحانه وتعالى وقت اللي زرع كان بده يميز ما كان فيه شركا من إبليس وما كان فيه شركا وما كان فيه خالصا من ولد شيث. فظلوا ينقين ينقين ويطردهم بهذه الطريقة حتى طلعوا كل أولاد مين وذرية مين؟ قابيل، كل ذرية قابيل. لذلك في علل الشرائع عن أبي جعفر عن بريد العجلي قال إن الله عز وجل أنزل حوراء من الجنة إلى آدم فزوجها إحدى ابنيه وتزوج الآخر من الجن، فولدتا جميعا، فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء، وما كان فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان. وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته، وأنكر أن يكون زوج من بنيه من بناته. ولذلك آدم عليه السلام دفنه بعد أن دفنه وغسله وأقام عليه وصلى، وكان جبرائيل يعلمه في كل ذلك، ولا ضير أن يكون للأنبياء شأن عليه لأنه ذاك يعلمه الله سبحانه وتعالى بمقام الولاية. لذلك في وصية آدم عليه السلام، وإلى هنا ينتهي بنا البحث في عنوان آدم، لأن أولاده كانوا في يوم الغدير يجتمعوا ويجددوا العهد والميثاق والبيعة والالتزام والولاية للاسم الأعظم، ويأخذوا آثار النبوة وتعاليم الدين ويلتزموا، ولكنها في الكتمان. وبذلك قال: فإن في ذلك رخصة لنا في كتمان الوصية. روي أنه لما مرض آدم عليه السلام مرض الموت، دعا ابنه شيث وقال له: يا بني، إن أجلي قد حضر وأنا مريض، وأن ربي قد أنزل من سلطانه ما قد ترى من العلوم وغيره وغيره، وقد عهد إلي فيما عهد أن أجعل وصي وخازم ما استودعني، وهذا كتاب الوصية تحت رأسي، وفيه أثر العلم والاسم الأكبر، فإذا أنا مت فخذ الصحيفة، وإياك أن يطلع عليها أحد، وفيها جميع ما يحتاج إليه من ما تحتاج إليه من أمور دينك ودنياك. وأيضا روي أنه لما حضرت الوفاة لآدم، جمع ولده من الرجال والنساء وأخبرهم بوفاته، وجعل خير ولده وصيا من بعده كما أمره الله تعالى بذلك، وهو هبة الله شيث. فقال له: انظر، إذا أنا مت يا هبة الله فغسلني وكفني وصلي علي وادخلني حفرتي، وإذا حضرت وفاتك وأحسست بذلك من نفسك فالتمس خير ولدك وأكثرهم لك صحبة وأفضلهم، فأوصي إليه بما أوصيت به إليك ولا تدع الأرض. وهذا إذن يعني من آدم، من الله سبحانه وتعالى، بغير عالم منا أهل البيت: يا بني، إن الله تعالى أهبطني إلى الأرض وجعلني خليفة فيها وحجة له على خلقه، وجعلتك حجة الله في أرضه من بعدي، فلا تخرجن من الدنيا حتى تجعل لله عز وجل حجة على خلقه ووصيا من بعده. وكان قد أمر الله سبحانه وتعالى آدم بأن يجعل من؟ هبة الله شيث. وقال آدم: إني جعلتك، ولكن بجعله الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما قتل قابيل هابيل كانت الأرض بيضاء، اسودت أثر هذا الذنب، اسودت بهذا الذنب الذي صنعه، فزعت حتى الوحوش، حتى الوحوش مستنكرت فرت من عادتها، مش انه حزنت. وفي روايات اسودت الأرض وكانت أبيض من الثلج بهذا الذنب، ولذلك قتل ربع الناس، لأنه كان في آدم وحواء وهابيل وقابيل، فوقت اللي قتل هابيل قتل مين؟ قتل ربع الناس. ولذلك في قصص الأنبياء عن هشام الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أوصى آدم عليه السلام إلى هابيل حسده قابيل فقتله، فوهب الله تعالى لآدم هبة الله وأمره أن يوصي إليه، مما يعني أني جعلتك بأمر من الله، وأمره أن يكتم ذلك، حتى الكتمان كان بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال: فجرت السنة بالكتمان في الوصية، فقال قابيل لهبة الله: قد علمت أن أباك قد أوصى إليك، فإن أظهرت ذلك أو نطقت بشيء منه لأقتلنك كما قتلت أخاك. ومن هنا انتقل الحسد لأولياء آل محمد، مو لآل محمد، لأولياء آل محمد، لأن هبة الله ولي لآل محمد، ولي لأباه وأباه ولي لآل محمد، فانتقل الحسد. من يحسد أولياء آل محمد بيكون بشأنه شأن قابيل، بيكون شأنه شأن قابيل. ولذلك في قصص الأنبياء بالإسناد عن الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قابيل أتى هبة الله عليه السلام فقال له: إن أبي قد أعطاك العلم الذي كان عنده، هذا راح عبد النار هيك كل هالسنين لكبر وجاب أولاد وزوج إلى غير ذلك، ما شاف عملت شيء، وأنا كنت أكبر منك وأحق به منك، ولكن قتلت ابنه فغضب علي فآثرك بذلك العلم عليه، وإنك والله إن ذكرت شيئا مما عندك، هلا أنا عارف وإنت عم تنكر، هلا مخبيه حفظيته الملائكة، هذا كله ماشي ممكن يمرق علي، لكن شو قال له؟ والله إن ذكرت شيئا مما عندك من العلم الذي ورثك أبوك لتتكبر به عليه. مين قال لك بده يتكبر به عليك؟ وتفتخر علي لأقتلنك كما قتلت أخاك، كما قتلت أخاك. واستخفى هبة الله بما عنده من العلم لينقضي دولة قابيل، ولذلك يسعنا في قومنا التقية. الإمام يقول لأن لنا في ابن آدم أسوة. قال فحدث هبة الله سرا فجرت والله السنة بالوصية من هبة الله في ولده، يتوارثونها عالم بعد عالم، فكانوا يفتحون الوصية كل سنة يوما، فيحدثون أن أباهم قد بشرهم بنوح عليه السلام. قال وأن قابيل لما رأى النار التي قبلت قربان هابيل ظن قابيل أن هابيل كان يعبد تلك النار، ولم يكن له علم بربه أصلا، ما بده ولا يوم سألوا لآدم شو بده الله، عشان هيك فكر النار نزلت من السماء لأنه كان يعظمها، عشان هيك راح عبد النار. فقال قابيل لا أعبد النار التي عبدها هابيل، ولكن أعبد نارا وأقرب قربانا لها. فبنى بيوت النيران، وبذلك كانت هذه المجوسية. إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واعفو عنا، فإنا ننطق بما ينطق وبما يعلمنا، ونعوذ بك أن نضل عن وليك فنخزى، وأن من المتمسكون بوليك لننجى كما ورد ذلك، وإنا معه ومع آبائه صلوات الله عليهم صابرون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.